بعض القواعد التي تنتهي إلى الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. في كل موافقة احتمالية هناك مخالفة احتمالية بطبيعة الحال. ففي مورد الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية قد وقع، يقول المحقق النيني، هذا أمر قد وقع في الشريعة عن طريق قاعدة الفراغ والتجاوز. فكيف تقول أيها المحقق العراقي، كيف تقول بأنه لا يمكن إجراء الأصل النافي في بعض الأطراف في مورد العلم الإجمالي بحجة أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز؟ المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي العلم التفصيلي علة تامة للتنجيز، لا يحق لك إلا أن توافق الواقع قطعان 100%. هكذا يقول المحقق النائيني. يقول في بعض العلوم تفصيلية أو إجمالية أن الشارع قد رخص، يعني قد غفر المخالفة الاحتمالية ووافق على الموافقة الاحتمالية عند الشارع. هذا كأنه إشكال من قبل المحقق النائين رحمة الله عليه. ولكن المحقق العراقي رحمه الله فرق بين قاعدة البراء وإجراء البراء. المحقق العراقي ذكر أنه إذا علمت إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين فالعلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، لا يحق لك أن تجري أصالة الطهارة في بعض الأوان. وهكذا ذكر إذا علمت إجمالاً بوجوب إحدى الصلاتين فالعلم الإجمالي علة تامة للتنجيز ولا يجوز لك أن تجري أصالة البراءة عن بعض الأطراف. ولكن هذا في الأصول النافية للتكليفة البراءة أو الطهارة أو إلى آخره. ولكن في مثل قاعة البراءة اللي هو محل نقض المحقق النائين رحمة الله عليه، يقول المحقق العراقي هناك خلط بالقواعد المستخدمة. لأن قاعدة البراءة عندما يجريها المكلف يقطع 100% بأنه وافق الواقع. إيش وافق الواقع؟ كيف وافق الواقع؟ هو يحتمل بأنه قد ترك ركنا. لو لم يكن يحتمل قد ترك ركنا لما شك في الحقيقة. إحنا إنما نطبق قاعدة الفراغ في مقام الشك في صحة العمل الذي انتهينا منه. فكيف إنهم قد وافق الواقع قطعان؟ يقول المحقق العراقي الموافقة القطعية إما أن تكون وجدانية يعني حقيقية تكوينية 100% وإما أن تكون موافقة قطعية تعبدية. الموافقة هذه موافقة قطعية، وبعبارة أوضح للموافقة القطعية التعبدية إذا شخص إنه شك بأن هذا الماء طاهر أو نجس، مثال يختلف عن الأمثلة المذكورة، يعني تشك بأن هذا الماء طاهر أو نجس فأصالة الطهارة تقول بأن هذا طاهر، يعني ابني على طهارته ولعله في الواقع إيش؟ في الواقع نجس. هم المكلف توضأ من هذا الماء ومن ثم صلى بهذا الماء لعله في الواقع نجس، لأنه يعني يحتمل بأن هذا نجس يحتمل بأن هذا طاهر، وصلى بهذا الماء توضأ وصلى بهذا الماء، فهل أنه يقطع 100% من الناحية العقلية التكوينية اليقينية بأنه هذه الصلاة صحيحة؟ أبدا. لكنه يقال بأنه قد وافق، يعني موافقة قطعية غايته أنها موافقة قطعية تعبدية. الشارع قال له تعبد بطهارة هذا الماء. هذا فقط باب توضيح الموافقة القطعية. يعني نحن كلامنا أيضا من هذا القبيل. الموافقة القطعية لها فردان، فرد حقيقي 100% من الناحية التكوينية 100% ما عندك شك أصلا واحتمال خلاف. مثل إيش؟ مثل أنه الشارع أمرك بالمجيء بصلاة الظهر وأنت 100% قد أديت صلاة الظهر صحيحة، هنا قد وافقت الواقع قطعان وتكوينان 100%. ومرة تكون الموافقة القطعية موافقة قطعية تعبدية. بأي معنى موافقة قطعية تعبدية؟ يعني الشارع هو الذي عبدك بتصحيح هذه الصلاة، أنت عندما جئت بصلاة ومن ثم تشك في صحتها الشارع هو الذي قال لك بأنه ابني على صحة هذه الصلاة، يعني هذه الصلاة صحيحة تعبدان وإن كانت يعني مشتملة على ثغرة بترك ركن أو مثلا بترك واجب أو لا من هذا القبيل. يعني جيد إن شاء الله. هكذا ذكر المحقق العراقي رحمة الله عليه. فملخص ما ذكره المحقق العراقي، فرق بين إجراء الأصل النافي في بعض الأطراف مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، هذا هو الذي يتنافى مع إيش؟ مع تنجيز العلم الإجمالي. وبين إجراء قاعدة الفراغ، هذه القاعدة قاعدة الفراغ هي التي تحرز الموافقة القطعية قاعدة الفراغ، ولكنها موافقة قطعية إيش؟ تعبدية. فالذي ذكره المحقق النائيني هذا غير وارد على كلام المحقق العراقي حسب ما ينسب إليه في كتاب نهاية الأذكار. هذا المعنى. إذا تم كلام المحقق العراقي أنا حتى أقرأ وأذكر فد بعض التفصيل البسيط يعني ما أطلع من الكتاب كثيرا. نقول: وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن وصلنا إلى هذا بأن قاعدة الفراغ وأمثالها مثل قاعدة التجاوز. طبعا المشهور في الفرق بين قاعدة الفراغ والتجاوز أن قاعدة الفراغ إنما تجرى بعد العمل، وقاعدة التجاوز إنما تجرى في أثناء العمل هكذا. وبعض أنه لم يفرق بين الفقهاء أنهما لم يفرق بين القاعدتين أصلا. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها كقاعدة التجاوز ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية كما توهمه المحقق النائيني. المحقق النائيني قال قاعدة الفراغ ترخيص في ترك الموافقة القطعية لأن قاعدة الفراغ فيها موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، وهذا معناه ترخيص في ترك الموافقة القطعية. بل أن قاعدة الفراغ منقحة للموافقة القطعية، غايته أنها موافقة قطعية تعبدية. قاعدة الفراغ ليست ضد الموافقة القطعية بل هي موافقة قطعية، غايته أنها موافقة قطعية ما لا تعبدية. واضح إن شاء الله. يقول بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العالم لوجوبها، جيد، بل يبقى العالم علة تامة للتنجيز ولوجوب الموافقة إيش القطعية. ولأن العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، جيد، يجب يتوجب علينا أن نحقق الموافقة القطعية، ولكن الموافقة القطعية مرة تتحقق 100% تكوينان وجدانان، ومرة تتحقق الموافقة القطعية تعبدان اعتبارا من قبل الشارع. يقول أنا هذا أوافق عليه أقبل، بل هي إحراز تعبدي للموافقة يعني القطعية، أي موافقة قطعية تعبدية. وهذا إنه الذي ذكرناه بأن الموافقة عند المحقق العراقي راح تصير لها فردان، فرد حقيقي وفرد إيش ادعائي، مثل مجاز السكاك الذي يقول بأن الأسد مرة ينطبق على الفرد الحقيقي الذي هو الحيوان الزائر الذي يعيش في الغابة مثلا، وفرد ادعائي اللي هو زيد الشجاع، هذا أسد كأنه. وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو إيش أو تعبدا، جيد إن شاء الله. ناقشه الشهيد الصدر رحمة الله عليه بعدم الفرق بين القاعدتين، بكلام سوف نأتي على ذكره إن شاء الله. بالنسبة إلى قاعدة الفراغ وياه إن شاء الله، إما أن نحكم على هذه القاعدة بأنها أمارة حالها حال خبر الثقة، الشهرة، الظهور، الإجماع المنقول، السيرة إلى آخره، لأنها أمارة من الأمارات. قاعدة الفراغ أنها أمارة، إما أن نحكم بأنها أمارة ونبني على مسلك الطريقية، يعني خبر الثقة علم، كل أمارة توجب إيش؟ توجب العلمية التعبدية. وش أكو رأي موجود ولا لا؟ بأن خبر الثقة ليس مجرد يعني صحيح أنه من الناحية العقلية والتكوينية خبر الثقة لا يورث إلا الظن، ولكن الشارع عندما عبدني بخبر الثقة جعله علما، غايته أنه علم تعبدي اعتباري. فمرة أقول أن قاعدة الفراغ هي عبارة عن أمارة، والأمارة توجب العلم التعبدي، وحالها في ذلك حال خبر الثقة، هذا هو المستظهر من عبارة المحقق العراقي بأن قاعدة الفراغ بحسب المنقول من كلام السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه معتمدا فيه على نهاية الأفكار. نهاية الأفكار عادة ما يقال بأنه ينسب المحقق العراقي. مقالات الأصول بخط يده، المقالات بخط يدي المحقق العراقي رحمة الله عليه، جيد، اللي منقع عقب التحقيق يعني لسيد منذر الحكيم وكذا، وهو من يعني الذي يمكن أن يعتمد على آراء المحقق العراقي الطريقة، إما عن طريق المقالات، مقالات لأنه بخط يده وهذا هو الرسمي في الاعتماد على آراء المحقق العراقي، وإما أن تأخذ يعني آراء المحقق العراقي من حقائق الأصول لسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في شرحه على كتاب الكفاية، لأنه عادة يتبع آراء المحقق العراقي تقريبا، إنه اتباع الفصيل أثر أمه تقريبا، جاي أقول يعني كثيراً إنه ما يتبنى آراء المحق العراقي، على الأقل يوضح آراء المحق العراقي، يعني آراء المحق العراقي أول كلمة أصلاً وبيانه شوية صعب معقد، فإذا تريد تستوضح رأيه أكثر راجع حقائق الأصول في المطلب الذي هو يعني يشرح مرادك يعني.
والمقالات هم سبع بطون مثل
بلي؟
المقالات هم سبع بطون يعني.
إيه لعله ألف بطن. يعني كل بطن يفتح لك من عندها فد كم بطن. المقالات صح فيه نحو من التعقيد، لكن هاي التنقيح الأصيل الأخير يعني جيد إنه بس ممكن مراجعة حقائق الأصول
اللي مقدرين
أحيانا إنه يكتبون مثلا في الشرح بسيط يعني على بعض العبارات، بس هو الأفضل إنه لفهم كلام المحقق العراقي أن ترجع لحقائق الأصول، هذا هو الأفضل، ترجع لحقائق الأصول وتفهم آراء المحقق العراقي اللي يهتم بآراء المحقق العراقي. الشيخ الصدر رحمة الله عليه كان يهتم بآراء العراقي
طبعا غير عراقيين،
العراق عراق آراك إيران لم يكن عراقي، المحقق عراقي آراك آراك مو عراقي عراقي، يعني عراقي بالحمل الأول مو بالحمل الشهر.
قريت سيرته أنه يعني هو حلي راح درس إيران وأجا،
لا هو أنا اللي أدري بيه بأنه بعد ما أعرف في سيرته، بس هو يعني إيراني إيه يعني هو رجل إيراني عموما. فالمقصود فقاعدة الفراغ بحسب ما يظهر من عبارة الشهيد الصدر نقل للمحقق العراقي بأن قاعدة الفراغ هي كأنه حالة حال الأمارات، هاي وحدة، واثنين أنه الأمارة هي كأنه توجب العلم التعبدي، هذه مسك المحقق من النائين رحمة الله عليه. فواقعا أنه المحقق العراقي شيخ عليان المحقق العراقي أولا يقول بأن قاعدة الفراغ أمارة، يعني حالها أنه خبر الثقه، هاي أول نقطة. اثنين إذا بنينا على أنها أمارة، هل أنه المحقق العراقي أصلا يلتزم مسلك طريقيته العلمية الذي ذهب إليه المحقق النائين رحمة الله عليه؟ هاي تأمل ثاني في الحقيقة في هذا النقل. السيد الشهيد نقله من نهاية الأفكار ما له شغل، هذا نقله من نهاية الأفكار، بس واقعا هسه هذا في النهاية الأفكار هذا دقيق أو لا؟ ثم السيد الشهيد إيش قد مقدار فهم من كلام نهاية الأفكار؟ هذا يستحق المراجعة في الحقيقة. جيد إن شاء الله. فهذا احتمال أول لقاعدة الفراغ. الاحتمال الثاني لا، لأن قاعدة الفراغ ليس حالها كما فهم المحقق العراقي حسب هذا النقل إذا تقدم قبل قليل، إنما قاعدة الفراغ حالها حال إيش؟ أصالة البراءة، هي أصل عملي محض ترخيصي محض، مثل ما أصالة البراءة وأصالة الطهارة تقول هذا طاهر، هذا أنه مباح، هذا حلال، كذلك قاعدة الفراغ تقول بأنه أنت في سعة من إعادة الصلاة، أنت في سعة من إعادة الصلاة، أنت في سعة من النجاسة، أصالة الطهارة تقول أنت في سعة من النجاسة، أصالة الحية تقول أنت في سعة من الحرمة، أصالة الإباحة تقول أنت في سعة من الغصبية، قاعدة الفراغ تقول أنت في سعة من وجوب الإعادة، يعني أنت مرخص في ترك تبدو الإعادة، مو واجب عليك أن تعيد الصلاة، هذا هو معنى قاعدة الفراغ روحان. هذا الرأي التزم به السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في المقام، وقال قاعدة الفراغ حال حال أصلا أصالة البراءة وأصالة الطهارة وأصالة كذا إلى آخره، إنما تفيد روحا تفيد الترخيص، مثل ما هذا يفيد الترخيص هذا هم يفيد الترخيص، غايته هذا يقول لك أنه مثلا أنه أنت في سعة من كذا، هذا يقول أنت في سعة من وجوب الإعادة، هذا معنى أنه قاعدة الفراغ. جيد إن شاء الله. أو لا، لا أن قاعدة الفراغ حال حال خبر الثقة كما هو المنسوب للمحقق العراقي، ولا أنه حال حال إيش أصالة البراءة كما فهمه الشهيد الصدر، يعني كما ذكره الشهيد الصدر روحان روحان جيبين، بل قاعدة الفراغ هي أصل عملي صحيح ولكنه تنزيلي، يعني ينزله منزلة إيش الواقع، يقول هذا العمل الذي أنت أتممته إن شاء الله من حيث الصحة هو منزل منزلة إيش الصحيح الواقع، وبناء على أنه أصل عمل تنزيلي يعني ما أتيت به منزل منزلة الصحيح شنو الواقع، وبناء على أنه تنزيلي بعد في الحقيقة قد تحققت الموافقة القطعية 100%، قد تحققت لأنه منزل منزلة إيش الواقع، هذا إذا بينا على أن قاعدة الفراغ أصل عملي تنزيلي يعني ينزل المشكوك منزلة إيش منزلة الواقع، بتكون هناك موافقة قطعية، ويصح كلام المحقق العراقي ضد المحقق النائني، بل الثغرة هنا شنو هذه الموافقة تنزيلية بالاعتبار والادعاء، مو موافقة قطعية تكوينية. هذا المعنى، والمحقق يقبل بهذا المعنى، يقبل بأن الموافقة قطعية مرة تكون تكوينية مرة تكون إيش؟ تعبدية. فأصل عملي تنزيلي، لعله المحقق ناظر إلى قاعة الفقه من هذه الجهة، ناظر إلى أن قاعة الفقه ليس من الأمارات وإنما من الأصول العملية إيش؟ التنزيلية.
قاعدة الفراغ هم ينطحوها بالأصول بالاسم الثاني؟
ينطحونها بلي صحيح بالأخير.
ليش ما نقدر نستكشف أنه رأي المحقق العراقي متنقحة؟
لا لا لا، مرة أنه هاي الأبحاث إلها موضع ومرة إلى رأي، موضعها بلي بالأصول. بس شنو رأيك فيها؟ بأنه رأيك بأنه هذه مسألة أصولية أو لا؟ لا ابدا، يعني هاي الموضع قد اشتهر في كلمات الاصوليين، تبحث في هذا الموضع. سيد باقر عاده من طرق مطايب، وهذا بحثها الموضوعي هذا، بس اندراجها الفني وين يصير؟ اندراجها الفني مثلا بالامارات، بس بحثها الموضوعي عند الاصول وين بحثوها؟ بيا موضوع بحثوها مثلا بالاصول العمليه، هذا بحث موضوعي. تبت لين هو اشتهر بانه يبحث مثل لا ضرر ولا ضرار،
فهذا بعد ما يصير كاشف عنه اصل عمل
إلى ما يشير كاشف.
زين، هو بالنهاية من بحثها مو بالنهاية التحقيق وانطى تحقيق يخصه أو ما؟
انطى تحقيق صحيح،
فمن خلال التحقيق نفتهم أنه شنو يقول.
منو تقصدوا، محقق عاقل ولا غيره؟
هو أي عالم أنه شنو رأيه؟
طبعا صحيح، هو في الموضع المعين من تروح تبحث تشوف بأنه لا ضرر ولا ضرار شنو رأيه فيها؟ أصالة الطهارة ما هو رأيه فيها مثلا؟ فنبحث أنه نشوف شنو رأيه في الحقيقة. مثلا الشيخ الفياض يقول أصالة الطهارة اللي باحثها بالأصول العملية، يقول من المسائل الأصولية مثلا، مشهور الفقهاء شي يقولون الأصوليين، يقول لا أصالة الطهارة من المسائل الفقهية، بينما هو يطرقونها بالأصول، بحثها الموضوع في علم الأصول. بس مرة واحد يقول أصول، مرة واحد يقول فقه، قاعدة لا ولا ضار فهو مو أصلا عملي، يبحثونها في نهاية أبحاث علم الأصول وليست أصلا عمليا أصلا. هذا المعنى، أصلا هي مو قاعدة أصولية، لا ضرر ولا ضرار، أصالة الطهارة، قاعدة الفراغ، التجاوز، كلها قواعد فقهية يعني.
يعني مقصود أنا بالجملة يعني، هم ما دام محققين قاعدة الفراغ مثلا، ليش إحنا هنا نختلف يقصد أو لا يقصد؟ ليش ما نروح نشوف؟
هي مشكلة، هو شلون مثل القرآن الكريم، نروح لما تفتهم شريط يعني، أو مثل نهج البلاغة، القرآن الكريم نفتهم شريط، بس نهج البلاغة ما نفتهم شريط، يعني إلا واحد يكون يتعمق وبلاغة وكذا وإلى آخره. هي المشكلة مثل ما تفضلت قبل قليل، هو إلى سبع أبطن، أنا ما أعرف شنو رأيه في المقام. الغريب إنه هو السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول، بعد هو حاضر يمن المحقق النائني، يقول المحقق النائني هيش رأيه، بعد أكثر من هذا السيد الشهيد الصدر يقول لا مو هيش رأيه، حاضر يمن المحقق النائني يقول لا أنا أستبعد المحقق النائني، لأنه أقبل كلمة هيش ناقلها السيد الخوئي، وكلمة ثانية وكلمة ثالثة السيد المحقق النائني هيش يريد السيد الخوئي، أصلا ما فهمه، مع أنه قرر بحثه. السيد المرجع يقول لا، إلى فد رأي آخر ثالث محقق النائني، يعني لا هو رأي شهيد الصدر ولا هو مثل رأي سيد الخوي. سيد الخوي هو حاضر من المحقق النائني، وأنتم عندكم الأبحاث من سيد الخوي، يقول بلي ينقل بحثه، بس مو بضرورة أنه يلوح له مقصود المحقق النائني، ينقل بحثه صحيح بس مو بضرورة أنه يلوح له مقصود المحقق النائني. سيد المحقق النائني شايفه ولا ما شايفه؟ صحيح المحقق النائني من قاريه شافها مطابق لأفكاره، بس هو بيها هذا فيها مرونة العبارة، سيد الخوي فاهم شكل محقق النائني عندما قارئ فاهم بشكل آخر، هي تصير الأبحاث والاختلاف. أنت الآن صاحب كفاية كم وجه في عبارة كفاية؟ أنا أحيانا في تدريسي لكتاب كفاية أقول هذا إلها كذا من الوجوه، فقط أشير لها ما أشرحها يعني. وجه أول وجه ثاني منها قليلة عموما. وهناك آراء أخرى في قاعة الفراغ، والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة اللي جعلهما المحقق العراقي عبارة عن قاعدتين مختلفتين، قاعدة الفراغ جعلها من الأمارات وأصالة البراءة من الأصول النافية للتكليف، جيد إن شاء الله. وقال المحقق العراقي بأن أصالة البراءة تؤدي إلى ترك المخالفة القطعية، ترك الموافقة القطعية، الترخيص بترك الموافقة القطعية، لأن إذا أجرينا أصالة البراءة في بعض الأطراف هذا ضد الموافقة القطعية، تمام ولا لا؟ ولم يجعل قاعدة الفراغ بذلك، بل قال بأن قاعدة الفراغ تنقح الموافقة القطعية، تثبت وتوجد الموافقة القطعية. إن قاعدة فراغ وأصل وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما جيشين صدر يقول كلاهما من واد واحد ماكو اختلاف. توهم المحقق العراقي بأن هناك اختلاف بين قاعدة الفراغ وأصل البراءة بل كلاهما يؤدي إلى الترخيص. وإن كانا مختلفتين في لسانيهما الإثباتي إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة الإثباتية صياغة الإثباتية
هذا على مبنى
بلي؟
هذا
الشيء بعد يحشي على مبنى يعني بلي صحيح اللي هي مبنى بأنه الأحكام الظاهرية إنما توضع الأحكام الظاهرية شيخنا إنما توضع الأحكام الظاهرية من أجل الحفاظ على إيش؟ على الأحكام الواقعية إما ترخيص أو إلزام أو إلى آخره. هذا المعنى عندما توضع مثل أصالة الطهارة أصالة البراءة توضع من أجل الحفاظ على الترخيص الواقعي. قاعدة الفراغ أيضا وضعت للحفاظ على الترخيص الواقعي. شنو الترخيص الواقعي؟ يعني أنت في سعة من وجوب الإعادة هذا هم ترخيص. إحنا رخصتك أنت في سعة أصلا من وجوب الإعادة فكلاهما روحا واحد لأن كلاهما يصبان في مصلحة الترخيص. هذا المعنى. فكيف أن المحقق العراقي يقول قاعدة الفراغ ما فيها إشكال تحقق الموافقة الوضعية بينما أصالة البراءة النافية للتكليف لا تحقق الموافقة القطعية جاي ضد الموافقة القطعية سيد الشيخ يقول أصلا كلاهما من واد واحد. هذا المعنى. بس هذا يحكي على مبنى أصلا غير مبنى المحقق العراقي. وأما واقعهما وروحهما فواحدون لأن كلا طبعا روحهما واقعهما اللي هو الترخيص اللي هو الحفاظ على الترخيص لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام شنو؟ في مقام الحفظ الشارع يحفظ الملاك الأهم. الملاك الأهم هو الطهارة. الملاك الأهم هو الإباحة. الملاك الأهم هو السعة من وجوب الإعادة. هذا هو الملاك الأهم. إذا شكيت بأنه يجب الإعادة أو لا يجب الإعادة الملاك الأهم عدم وجوب الإعادة كما أن الملاك الأهم عدم النجاسة عدم الغصبية. هذا المعنى. هذا هو الملاك الأهم. عبارة واضحة ولا لا؟
نعم.
غير أن هذا التقديم هذا إلى آخره. إذن روحهما والحفاظ على ملاك الترخيص هذا روحهما. لكن مرة أنه من ناحية لسانية أدائية إثباتية مرة غير أن هذا التقديم تقديم الترخيص تارة يكون بلسان الترخيص اللي هو بلسان الترخيص مثل البراءة وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة إيش كاملة ما قال قطعية ليش ما قال قطعية لأنه بعد يصير راية حالة حال محقق العراق رحمة الله بس قال افتراضها موافقة كاملة وإلا هي في الواقع مو موافقة كاملة بعد واضحة ولا لا ولو ما معبر هذا التعبير لكان أنسى يقول وأخرى اللي وقعت الفراغ بلسان الاكتفاء بمن بالموافقة الاحتمالية ما دام أنت تقول احتمل أن صلاتي صحيحة فأنت اكتفي بها. هاي عبارة وافتراضها موافقة كاملة ما قال قطعية. إذا قال قطعية شنو فرق عنك أي محقق علاقة رحمة الله عليه محقق العراقي يقول افتراضها موافقة قطعية افتراضا ادعاء تعبدا وافتراضها موافقة كاملة هيك تعبيره كان الشهيد رحمة الله عليه. يعني كأنه شنو كاملة يعني أن الصلاة فيها ركن إن شاء الله تعالى مو خالية من الركن افتراضا بلش
حتى لو خلي يقول نفس ما قال
ليش محقق عراقي هو هم يقول افتراضه هو قطعي موافقة
هو معده مرتكز انه اللسان واحد اثنيناتهم هو عنوان الترخيص
خليك واحد العراقي هذا كشك عشير صدري شكل بس هو مجاوب عني سيد بانه اصلا احنا منين نعرف عالم الثبوت روحا كذا هو من عالم الاثبات اصلا احنا اصلا عالم الاثبات يتطابق بحسب القاعده مع عالم الثبوت الا اذا كان عندك دليل من خارج وعالم الاثبات ايش يقول لك ان شاء الله هذه موافقه قطعيه إذن في عالم واقعكم موافقة قطعية غايته موافقة قطعية ماذا؟ تعبدية. هذا المعنى. عموما يقول السيد فلا معنى للقول كما قاله العراقي فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع اللي هو لسان ممتنع اللي هو لسان البراءة دون الآخر اللي هو لسان قاعدة الفراغ. هذا المعنى. لأن المحقق العراقي قال لسان البراءة ممتنع لأنه ضد الموافقة القطعية أن تجري البراءة في أحد الإناءين جيد هذا ضد الموافقة القطعية ضد العلم الإجمالي الذي هو علة تامة علما للتنجيس فكيف تجري البراءة في بعض الأطراف هذا واضح دون الآخر المحقق العراقي قال قاعدة الفراغ لا أصلا هي منقحة وموجدة للموافقة القطعية فليست هي ممتنعة أصلا بل هي الواقع أصلا هذا المعنى وربما التأمل اللي راح نذكره ربما في الحساب وكذا نشوف كلام المحقق العراقي ربما هو الأولى يعني بالقبول. نحن أيام وين المحقق العراقي ما أعرف شو نسوي. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي. هاي بعد أن انتهى المصنف رحمة الله عليه من ذكر المسلكين اللي هو هل أن العلم الإجمالي مقتضٍ للتنجيز أو أنه علة تامة علماً للتنجيز. جيد، أراد أن يذكر الرأي الصحيح بنظره فقال والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني يخالف في ذلك من؟ يخالف في ذلك المحقق العراقي. لماذا سيدنا العزيز أنه العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز؟ جيد، يقول بهذا اللحاظ لأن هذا الطرف المشكوك لا يفترق عن أي طرف مشكوك أو عن أي موضوع مشكوك. وبعبارة أوضح أحد أطراف العلم الإجمالي الذي هو مشكوك هذا لا يفترق عن شنو؟ أطراف الشبهة البدوية. فكما أنه نحن في الشبهة البدوية أجرينا أصالة الطهارة وحافظنا على الملاك الأهم الذي هو الطهارة، كذلك في أطراف العلم الإجمالي أنه نحافظ على التخصيص الأهم على الملاك الأهم الذي هو الطهارة مثلا. لا فرق بين هذا المورد إذا كان طرفا للعلم الإجمالي أو لم يكن طرفا للعلم الإجمالي. هكذا يقول الشهيد رحمة الله عليه. طبعا هو المفترض يبين رأيه أكثر، السيد يكون هكذا يقول رحمة الله عليه بعد أن بنينا على أن العلم التفصيلي ليس علة تامة للتنجيز وإنما هو معلق على عدم ورود الترخيص، هذا علم التفصيل. بعد وكذلك العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز بل هو مقتضٍ للتنجيز ومعلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، كذلك أنه طرف العلم الإجمالي طرف العلم الإجمالي لا يكون منجزاً بل هو معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. جيد إن شاء الله. سؤال
مشابه بعد الشيخ
بلي
المرزناني بعد مشابه
مشابه الى ايما ايش
المرزناني بقوله
ايه مشابه هو الشيخ رحمه الله يلتزم بالاقتضاء
نفسه مع
مشابه ايه يلتزم بالاقتضاء. يقول والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لأن الترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. شنو قصد سائر الموارد؟ يعني الشبهات البدوية. فكما أنه في الشبهات البدوية إذا شك بأن هذا طاهر أو نجس نجري أصالة الطهارة، كذلك عندما نشك بأن هذا الطرف طاهر أو نجس الذي هو أحد أطراف العلم الإجمالي هم نجري أصالة الطهارة. الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهر الذي هو الطهارة في هذا الطرف لا يفترق أنه عن جعل الحكم الظاهري مثلا في الطهارة لكل طرف مشكوك، ما يفترق كون هذا أحد أطراف العلم الإجمالي لا يؤثر. هذا المعنى. طبعا السيد المرجع الله يحفظه إن شاء الله هذا بعدين نذكر رأيه نذكر إذا كان هناك تأملات على رأيه. يقول لا مو هذا الطرف يكون متكئ على العلم فأكو إلى ظهر، بخلاف الشبهة البدوية ما متكئة على العلم ما إلى ظهر. واضح أطراف العلم الإجمالي شكوك صحيح لكن ظهرها شنو؟ ظهرها صلب ظهرها علم، بينما الشبهات البدوية ليس في ظهرها شيء أصلاً خاوية على عروشها هو شك. جيد، فكيف إنه هذا مثل هذا؟ هذا ليس مثل هذا كأنه. واضح. ولهذا هو السيد الله يحفظه سيد المرجع يقول بأن تنجيز الاحتمال في أطراف العلم الإجمالي ببركة وجود علم اللي هو علم إجمالي بخلاف عدم تنجيزه في الشبهات البدوية. بس هذا عندنا بالتأمل بينطرح إن شاء الله في أبحاث العلم الإجمالي نقدر. يقول لأن الترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري. وشنو الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري؟ الذي هو الحفاظ على الملاك الأهم. الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري الذي هو الحفاظ على الملاك إيش الأهم؟ لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة الذي هو إيش الحفاظ على الملاك الأهم لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد الشبهات البدوية. ما عبارة واضحة أو لا؟ لو عبارة السيد أوضح الإنجاز. زين، هذا كله بحسب مقام إيش؟ مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال الحد الآن تقرر أنه بحسب مقام الثبوت أن السيد وفق رأيه الحقيقي أن العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والاحتمال كله منجز وفق مسلك حق الطاعة. جيد ان شاء الله. هسه اتنزل يصير الشهيد وجرى على ما جرى عليه المشهور مسك قبح العقاب بلا بيان. ايش قال؟ قال العلم التفصيلي معلق على عدم ورود الترخيص، وكذلك الاجمالي وكذلك اطراف العلم الاجمالي ايضا، هذا كله يعني مقيد بعدم ورود ترخيص من قبل الشارع. هذا كله من الناحيه ايش؟ من الناحيه الثبوتيه. جيد ان شاء الله. غايته انه في موارد العلم الاجمالي مثلا ليس من المناسب ان يعني ليس مناسب عقلائيا من الناحيه العقليه، بل الشارع من الممكن ان يقول اجري البراءه في جميع الاطراف، هذا عقلا، ولكنه ليس امرا عقلائيا يعني اثباتا. جيد. هسه احنا بدنا نتحدث عن مقام الاثبات، هل فعلا ان الشارع اجرى الاصول النافيه في بعض الاطراف او ما عندنا هيك روايه تقول اجرى الاصول النافيه في بعض الاطراف؟ قال واما بحسب مقام الاثبات فقد يقال ان ادله الاصول مثل رفع ما لا يعلمون قاصره عن اثبات جريان اصاله البراءه في بعض الاطراف. لماذا؟ لان جريان الاصل بالبعض ضمن جريانه في كل الاطراف هذا باطل. اذا تجري الاصل في البعض ضمن اجراء في جميع الاطراف هذا معناه اجراء الاصل في جميع الاطراف وهو مؤدي الى الترخيص في المخالفه القطعيه، وهذا الترخيص في المخالفه القطعيه قبيح على راي المشهور. جيد. سيد الشهيد رحمه الله يلتزم ما في مشكله اصلا لا يعتبره ترخيص في المخالفه القطعيه. سيد الشهيد التزم بانه امكان اجراء الاصل في جميع الاطراف، قال ما في مشكله اصلا هذا، ان الشارع يقول في مواد العلم الاجمالي انا ارخص لك ما بي محذور، لكن المشهور يقول هذا فيه محذور. المشهور قالوا يستحيل اجراء الاصول في جميع الاطراف. قال لان جريان الاصل النافي مثل اصاله الطهاره في بعض الاطراف مثل في هذا الاناء ضمن جريان في كل الاطراف، هذا ما حاجه يذكر سيد الشهيد، هذا باطل. ليش؟ لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. هذا إيش نكتب؟ هذا على رأي المشهور لا على رأي المصنف. المصنف ذهب قبل يعني كم درس ذهب إلى إمكان إجراء الأصل في جميع الأطراف، هذا المعنى. وجريان الأصل أصالة الطهارة مثلا في البعض المعين، اللي هو إيش البعض المعين؟ اللي هو دائما اللي على الجهة اليمنى مثلا، الإناء الذي على جهة اليمين فرضا، أو الإناء اللي لونه أحمر مثلا يعني، وجريانه في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح. يعني ليش إنه لابد أن هذا الذي أوجريه بالخصوص؟ صحيح ترجيح بلا مرجح، هذا دائما يقول لك الإناء الذي على الجهة اليمين أنت كأنه أجري البراءة في حقه، هذا ترجيح بلا مرجح مثلا. جيد إن شاء الله. لأن نسبة دليل رفع ما لا يعلمون أو أصالة الطهارة إلى كل من الطرفين على نحو واحد، فلماذا أنه يجري فيها هذا دون ذاك؟ هذا واضح. وجريانه في البعض المردد غير معقول، يعني البعض المردد إما أن يكون على مستوى المفهوم هذا ما له معنى، يعني أحدهما المفهومي هذا ما له معنى، وإما أن يكون مردد على مستوى الواقع الخارجي هذا غير معقول، لأن واقع الخارج قلنا إحنا دائما بأن واقع الخارج هو عالم التشخص، ما عندي في الخارج هو أصلا مردد، الترديد خصيصة ذهنية مو خصيصة واقعية كذا. عبارة واضحة إن شاء الله. وجريان في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد أصلا في عالم الواقع الخارجي، لا معنى للمردد. جيد إن شاء الله. هذا يذكره الشهيد صدر رحمة الله عليه، ولم يذكر الاحتمال الأخير اللي هو الصحيح، يعني قصد يعني ممكن قصد إجراء الأصل في الفرد الواقعي، يعني في أحد الأطراف الواقعية خارجية مثلا، إنه على سبيل البدع إما هذا أو هذا، على سبيل البدل، مو انه اقول الواقع فد واحد مشخص ومردد، لا ابدا، اقول واحد على سبيل على طريقه الوجوب التخييري اما هذا او هذا، على طريقه الوجوب التخييري اقول اما ان يكون هذا هو الواجب او يكون هذا هو الواجب، اما اعتق رقبه او اطعام 60 او صيام الشهرين، هذا من هذا شنو المشكله في ذلك؟ هذا احتمال اخر اخير كانه. وبكلمه اخرى انه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد، لماذا تعلم بعدم جريان الأصل في جميع الأطراف؟ لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف. شو عبارة هنا؟ إذا أجرينا في هذا الطرف وأجرينا في هذا الطرف يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى التعارض والتفاضل، بس هاي العبارة شوية مبهمة في كلمات السيد الشهيد رحمة الله. العبارة يريد به هذا المعنى، يقول يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل يعني رفع ما لا يعلمون، إطلاق يعني شمول، هنا راح يصير بين شمول رفع ما لا يعلمون أو شمول أصاد الطهارة لكل طرف بعد وباقي الأطراف، هاي وإطلاقه لسائر الأطراف يعني وشمول لباقي الأطراف، هيك عبارة يعني، يعني شمول لهذا وشمول لهذا، إذا كان كذلك يحصل التعارض، هذا المعنى. ومقتضى التعارض التساقط، العبارة عيدها مع الشرح واضح. وهذا ذكره يعني السيد على مستوى مقام الإثبات، استشكل عليه المحقق العراقي بإشكال يعني عبر عنه الشهيد الصدر رحمة الله بالاعتراض المشهور يأتي، والحمد لله رب العالمين. هذا اعتراض وعليه أجوبة خمس. إذا كان إشكال في البسري في بحث الوجود الذهني، والفلاسفة يقولون أنه ما في الأذهان يطابق ما في الأعيان.